يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك.
ما زلنا نتواصل معكم ومع بيوت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ونتحدث معكم اليوم تحت عنوان ربة بيت. وبطلت هذه الحلقة أم كلثوم بنت محمد صلى الله عليه وسلم. ونتناول في هذا البرنامج أم كلثوم ربة البيت وكيف تحملت المسؤولية، ثم بعد ذلك نتكلم عن تاريخ عمل المرأة ومتى دخلت المرأة المعاصرة في الدول الصناعية إلى سوق العمل، ثم بعد ذلك نتكلم عن حالات الطلاق، هل تزداد مع تزايد عمل المرأة أم تقل؟ وهناك عدة دراسات ممكن أن نتعرض لها من خلال هذا المحور. ثم نناقش هل يفقد الزوج قوامته إذا عملت زوجته أم لا؟ وبعدها ربة بيت لكنها سبب لنجاح زوجها. ثم نختم بوفاة أم كلثوم رضي الله عنها. ولا شك أن هذا الموضوع من المواضيع المهمة، وخصوصا في زماننا هذا لما نقول ربة بيت أصبح الموضوع اليوم في غاية الأهمية، حتى بعض النساء يستحين أن يتكلمن بأنهن ربات بيوت، وتجد الشرف والفخر لو قالت والله أنا موظفة في المكان الفلاني، ونجد عليها علامات الحياء لو لم تكن موظفة وسئلت أين عملك فتتردد قبل أن تقول أنا ربة بيت. فنقول إذن هذا الموضوع في غاية الأهمية، ولذلك خصصنا له حلقة كاملة تحت عنوان ربة بيت. وبطلت هذه الحلقة مرة ثانية نقولها أم كلثوم بنت محمد صلى الله عليه وسلم. أم كلثوم ربة بيت. أم كلثوم رضي الله عنها لما جاءت إلى الدنيا كانت مكتنزة الجسم، وكانت جميلة المحية وأسيلة الخدين، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سماها أم كلثوم. أم كلثوم رضي الله عنها ولدت بعد أختها رقية، وكانت العلاقة بينها وبين رقية علاقة قوية جدا، كأنهم توأم. وأم كلثوم كذلك مع رقية تم خطبتهم من أبناء عمهم عتبة وعتيبة أبناء أبي لهب، ولكن بعد ما بعث الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أبو لهب أمر عياله بتطليق بنات محمد صلى الله عليه وسلم وتم الطلاق، فطلقت أم كلثوم. وبعد هذا الطلاق أختها رقية تزوجها عثمان بن عفان، فظلت أم كلثوم في البيت، وكانت تعول أختها الأصغر وهي فاطمة، وكذلك كانت تساعد أمها وهي خديجة رضي الله عنها. فأم كلثوم إذن تحملت المسؤولية وهي صغيرة، وأصبحت بالفعل ربة بيت، لأن أمها كانت كبيرة في السن خديجة رضي الله عنها، وكان والدها يتحمل المعاناة في سبيل الدعوة، وأما أختها الصغيرة فاطمة فكانت ترعاها. ولهذا احنا قلنا أن أم كلثوم تحملت المسؤولية ونسميها بالفعل ربة بيت. خديجة رضي الله عنها صارت مريضة بعد حصار شعب أبي طالب، فكانت أم كلثوم هي اللي تشرف على مرض خديجة رضي الله عنها، وكانت كذلك تشرف على أختها الصغرى وهي فاطمة رضي الله عنها، وكانت تخفف عن آلام أبيها وأحزانه. فأم كلثوم إذن كان عندها النضج مبكر، وتحمل المسؤولية كذلك كان عندها مبكر، ولكن نادى المنادي للهجرة فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وترك أم كلثوم وفاطمة في مكة المكرمة، فكذلك تحملت المسؤولية رضي الله عنها، إلى أن أرسل لها النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة فاستحضرهم إلى المدينة. مكثت أم كلثوم في المدينة مع والدها النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك شهدت وفاة أختها رقية، وكانت حبيبتها، وكانت زوجة عثمان بن عفان رضي الله عنه. ومع بداية العام الثالث للهجرة كانت أم كلثوم تلمح كثرة تردد عثمان بن عفان على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فيلتمس عند العزاء والعون، لأنه تعرفون يعني زوجته توفيت وزوجته بنت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وحدث حادث كان غريب وعجيب، في يوم من الأيام دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وكان في حالة غضب، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم ليشتكي من أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان، لأنه عرض عليهم بنت حفصة رضي الله عنها لكن ما جاوبه، لا أبو بكر الصديق أجابه ولا عثمان بن عفان أجابه. أم كلثوم رضي الله عنها كانت وقتها موجودة داخل البيت وكانت تسمع شكوى عمر، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم رد على عمر ملاطف له وقال له: يتزوج حفصة من هو خير من عثمان، ويتزوج عثمان من هي خير من حفصة. أم كلثوم رضي الله عنها لما سمعت هذا الكلام على طول افطنت أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يزوجها لعثمان بن عفان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتزوج حفصة من هو خير من عثمان، ومن هو خير من عثمان؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ويتزوج عثمان من هي خير من حفصة؟ طيب من هي خير من حفصة؟ أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بالفعل تم الزواج وكتب الكتاب على النبي صلى الله عليه وسلم من حفصة، وعلى عثمان بن عفان من أم كلثوم، ولهذا سمي عثمان بن عفان بعدها بذي النورين. مكثت أم كلثوم مع عثمان بن عفان في المدينة وجلست معها تقريبا 6 سنوات وشهدت فتح مكة، وكان عندها رغبة أنها تزور قبر والدتها خديجة رضي الله عنها، لكن وافتها المنية 9 هجرية، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم شارك في جنازتها وفي دفنها رضي الله عنها، فرحم الله أم كلثوم. من الأمور والقصص الغريبة في هذا الموضوع اللي كان متزوجها أول وهو عتيبة بن أبي لهب، بعد ما تم الطلاق كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي يوم من الأيام كانت قافلته بتسير للتجارة، فاستأذن من والده أبو لهب قال له: بس دقيقة واحدة بروح أشتم وأسب النبي صلى الله عليه وسلم وأجيك، وراح إلى محمد صلى الله عليه وسلم وبالفعل شتم النبي صلى الله عليه وسلم وآلم بالكلام وآذاه، فقال عليه الصلاة والسلام لما سمع كلامه: اللهم ابعث عليه كلبا من كلابك. لما رجع بعد ذلك عتيبة إلى والده قال له: أبوه إيش سويت؟ فقال له عتيبة: أنا شتمت النبي صلى الله عليه وسلم وكلمت كلام قاسي وكذا. فقال له أبو لهب: وماذا رد عليك؟ فقال عتيبة: قال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. في هذه اللحظة أبو لهب أدرك أن ابنه بالفعل سيستجاب الله عز وجل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ولذلك كان حريص على حراسته طوال فترة السفر، إلى أن وصلوا في مكان اسمه الشراه، وهذا المكان يعني كان قريب من صومعة لراهب. فلما جلست القافلة جاءهم الراهب وقال لهم متعجبا: يا معشر العرب، ما أنزلكم هذه البلاد؟ فإنما يسرح الأسد فيها كما تسرح الغنم. طبعا أبو لهب هني خاف وتذكر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وعزم عليهم أنهم يمشون، لكنهم رفضوا. فهنا طبعا اقترح أن عتيبة بالذات ما ينام معهم على الأرض، وإنما ينام على مكان مرتفع، ففرشوا لعتيبة بالفعل على مكان مرتفع وبات هناك. وفي هدأة الليل جاء أسد وأخذ يشم وجوه القوم واحد واحد كأنك قاعد يبحث عن شخص، فلما لم يجد مراده قفز قفزة وانطلق إلى وجه عتيبة وهو على مرتفع، فاشتم وجهه ثم وثب عليه وضرب ضرب شديد حتى هشم رأسه، فصرخ طبعا عتيبة وقام كل من في القافلة، ولكن أدركوه وهو يتلفظ أنفاسه الأخيرة. فهنا استجاب الله عز وجل لدعوة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فنقول إذن أم كلثوم ربت بيت وهي قدوة لكل ربات البيوت. تاريخ عمل المرأة. قبل لا ندخل في هذا الموضوع يمكن البعض يتبادر إلى ذهنه يقول: أبو محمد الحين هو مؤيد عمل المرأة ولا ما يؤيد؟ أحب أقول أن الموضوع ما أبي أناقش من هذه الزاوية. القضية ما هي قضية عمل المرأة ولا عدم عمل المرأة. المرأة كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تعمل، وكانت تخرج، وكانت تشارك في المشاريع وتشارك في الأنشطة والبرامج، سواء كانت هذه البرامج اقتصادية أو كانت هذه البرامج سياسية أو كانت هذه البرامج تربوية أو كانت هذه البرامج دعوية. وكذلك كانت المرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تدير بيتها وتحسن إدارته ومهتمة في أبنائها، وكذلك ساهمت في تخريج الأجيال المتميزة والقادة الأبطال اللي فتحوا العالم. فالقضية حقيقة ما هي قضية مع ولا ضد، ولذلك إحنا من الخطأ أن نناقش الموضوع نعم أو لا. إحنا لازم نناقش الموضوع على حسب المصلحة الاجتماعية والمصلحة التربوية والمصلحة الدينية في قضية عمل المرأة من عدم عملها. في بعض النساء نقول لهم والله أنتوا الأفضل لكم العمل، وفي بعض الأخوات أو النساء نقول لهم لا والله أنتوا الأفضل لكم البقاء في البيت. فصعب أن احنا نعطي حكم واحد لجميع النساء، ولذلك معرفة الخلفية التاريخية للموضوع جدا مهم. لأنه سابقا في أوروبا كان العمل قاصر فقط على الرجال، طبعا أيام نظام الإقطاعيين كانوا الرجال يعملون في الزراعة وكانوا يعملون لحساب الإقطاعيين، وبالتالي ما كانوا يستفيدون شيء، إلى أن أصبحت هناك الثورة الصناعية وبدأ الرأسماليين في المدن يستقطبون الرجال، فصارت هجرة ضخمة جدا من أعمال الزراعة والفلاحة إلى أعمال الصناعية في المصانع. لكن الرأسماليين ما كانوا مهيئين المصانع تهيئة جيدة، فانتشرت بينهم الأمراض الفتاكة حقيقة مثل السل الرئوي وقتها، وانتشر الطاعون، لدرجة أن في القرن 14 الميلادي توفي في ذلك القرن أكثر من 25 مليون عامل في المصانع. المشكلة وين صارت؟ المشكلة صارت أنه الزوجات والأطفال الموجودين في القرى وعلى أمل أنه أزواجهم يرسلون لهم الأموال ما أرسلوا لهم شيء، لأن الرجال اللي كانوا يعملون في المصانع كذلك الرأسماليين ظلموهم في السكن وظلموهم في الأجرة وظلموهم في الراتب. فالزوجات والأولاد الموجودين في القرى والأرياف ما صار عندهم مصدر دخل، فاضطروا للهجرة إلى المدن الصناعية. ولما هاجروا من أجل العمل من استغل هذه الهجرة؟ الرأسماليين، فبدأوا يوجهون النساء إلى دور البغاء. وتعرفون المرأة فقيرة ومحتاجة فلوس، وتشوف أن الفلوس اللي يدخل عليها من دور البغاء أكثر من الفلوس اللي تستلمها من المصانع. حتى لما كانت تعمل في المصانع كانوا يعطونها نصف أجرة الرجل، وأحيانا ما يعطونها حتى أجرة، فقط يعطونها الأكل والشرب والسكن فقط. فكانت هذه هي بداية عمل المرأة، وكان هذا هو بداية خروج المرأة. فإذا خروج المرأة للعمل كان بضغط وكان عبارة عن أزمة. ما خرجت المرأة للعمل بتفكير ودراسة وتروي. المرأة ما خرجت للعمل من باب أنه والله هذا الموقع أفضل لها، وإنما خرجت من العوز والفقر والجوع، وبالتالي انطلقت في المدن الصناعية من خلال المصانع. أحببت حقيقة أن أنقلكم 400 سنة للخلف حتى نعيش البعد التاريخي في الموضوع. ولذلك لما خرجت المرأة للعمل خرجت من غير قيود ومن غير ضوابط. يعني تصوروا، أنا عندي الآن بحث يقول بأنه في ألمانيا ازدادت نسبة الطلاق على قدر ما تزداد نسبة خروج المرأة للعمل. طيب أنتوا الآن شايفين في ترابط؟ حقيقة ما في ترابط. لو المرأة تدير بيتها وتدير عملها بطريقة ذكية، وكم من النساء ناجحات في التوفيق بين البيت والعمل. لكن لما يكون خروج المرأة للعمل غير مدروس، وخروج من أجل العمل فقط للعمل وليس لتحقيق هدف معين، بالتالي لا شك أنه هذا الخروج سيترتب عليه خسارة. فأم كلثوم إذن ربت بيت، ومن هذا العنوان نستنبط سواء كانت المرأة ربت بيت أو كانت عاملة خارج البيت، الأساس عندنا التوازن بين الموقعين. هل الطلاق يزداد مع عمل المرأة؟ سؤال جدا مهم، ولعل منذ قليل عرضت عليكم البحث المقدم في ألمانيا، وهذا البحث طبعا كانت الباحثة اللي اسمها أنزا فوكن من جامعة جيسن الألمانية قدمت هذه الدراسة اللي استطاعت أن تثبت بأنه نسبة الطلاق يزداد في ألمانيا مع كثرة خروج المرأة للعمل. فنقول إذن مثل هذه الدراسات حقيقة لابد أن نقف عندها وقفة وأن نتفكر ونتأمل في هذا الموضوع. فالخروج إذن ليس من أجل الخروج، وإنما لابد أن يكون بهدف. ولهذا عندي دراسة ثانية أجريت على 23 دولة صناعية في أنحاء مختلفة من العالم، وتؤكد هذه الدراسة أن 90% من النساء العاملات يعانون من مضايقات ومن تحرشات. فعلى سبيل المثال، هذه الدراسة تقول أن النساء العاملات في أسبانيا 84% منهم يبلغون عن تعرضهم للتحرشات الجنسية، بينما في بريطانيا 74% من العاملات في بريطانيا يخطرون عن تحرشاتهم الجنسية. ولذلك إحدى منظمات العمل العالمية بعد ما عملت دراسة للتشريعات اقترحت أن يكون مكان النساء للعمل مكان خاص، ولا يكون معهم رجال، حتى يؤمنون من التحرشات الجنسية أثناء العمل. واقترحوا عدة إجراءات وقائية حتى ما تكون المرأة معرضة للاغتصاب أو للإهانة أو للتحرشات الجنسية. إذن المرأة العاملة، إذا دخلنا في هذا المبحث، حقيقة مبحث عظيم وكبير جدا. عندنا الدكتورة دينا الرفاعي عملت دراسة، ودراسة حقيقة غريبة من نوعها. أنا لو أقول لكم الآن عنوانها راح تستغربون، وعنوانها عبارة عن أمراض المرأة العاملة بين البيت والوظيفة. دينا الرفاعي إيش سوت؟ راحت خذت عينة من ربات البيوت وأقامت عليهم دراسة صحية، ثم أخذت عينة ثانية من العاملات والموظفات وعملت عليهم دراسة صحية، فاكتشفت أن الأمراض اللي تصيب المرأة العاملة أكثر من الأمراض اللي تصيب ربة البيت. ولهذا عددت الدكتورة دينا الرفاعي هذه الأمراض، وقالت أن المرأة العاملة تتعرض للصداع التشنجي والصداع النصفي وآلام الظهر والكتف والرقبة، وكذلك تتعرض لفقر الدم الأنيميا، مما يجعلها تشكو من أعراض صحية مختلفة كالشعور بالتعب والإرهاق والدوخة وشبه الإغماء. ثم بعد ذلك تتكلم الدكتورة دينا حقيقة بكلام مفصل وتحليل دقيق صحي على هذا الموضوع، وتركز على ظاهرة التوتر لدي المرأة العاملة، وخصوصا إذا رجعت إلى بيتها وتعاملها مع أبنائها وتعاملها مع زوجها. فنقول إذن كل هذه الدراسات تقول وتثبت بأنه خروج المرأة للعمل ما لم يكن مدروس ويحقق أهداف واضحة، وإلا سيكون وبال عليها وبالفعل مأساة. ليس معنى هذا أن ربة البيت ما راح تصاب بأمراض، لا، إحنا ما نقول هذا الكلام. كذلك ربة البيت، يعني إحنا يا إخوان ويا أخوات، خلونا نفرق بين موضوعين. ولذلك علماء التربية والسلوك يفرقون بين الأم والأمومة. ما الفرق بين الأم والأمومة؟ قد تكون الواحدة أم عندها عيال نسميها أم، لكن لا ترعى عيالها ولا تهتم فيهم ولا تربيهم ولا تعلمهم، إذن هذه أم لكن فاقدة للأمومة. أما الأمومة فهي الأم اللي تحن على عيالها وتعطف عليهم وتعلمهم وتوجههم وتطول بالها عليهم، وإذا غلطوا ترشدهم. هنا إذن هذا هو الفرق بين الأم والأمومة. لما تيني أنا امرأة وتقول لي والله طيب أنا ربة بيت، أقول لها طيب أنت ايش قاعد تحققين في بيتك؟ إذا أنت نايمة 24 ساعة ولا تقومين بخدمة البيت ولا تحقيق الأهداف القيمة داخل البيت، إذا ما نستفيد من وجودك داخل البيت. فنقول إذا هي معادلة حقيقة تحتاج إلى توازن. ولذلك يعني عملت دراسة على وجهة النظر المتشائمة والمتفائلة في المرأة العاملة. يعني خلي أقول لكم والله دراسة حقيقة طريفة جدا. المتشائمين شو يقولون؟ يقولون أن المرأة العاملة تعاني من 10 نقاط. الأولى تعاني من أمراض المهنة. 2 تعاني من مضايقات الزملاء بالعمل إذا كان العمل طبعا فيه اختلاط. 3 عدم التوافق الجنسي مع الزوج خصوصا إذا كان العمل فيه اختلاط. 4 تقليل الإنجاب وتناول حبوب منع الحمل بكثرة حتى ما تحمل وتولد وكذا، وبعدين هذا يعيقها عن العمل، وثم بعد ذلك هي لازم تنظم إجازاتها مع العمل. 5 كذلك تعاني من أطفالها من عدة نقاط، منها الحاجة إلى الحب والدفء، كذلك عيالها أقل في استخدام اللغة، وكذلك أبنائها أقل في اكتساب المهارات، وكذلك أبنائها أكثر تعرضاً للإضطهاد النفسي. ورقم 9 تعاني من مشاعر الذنب بين بيتها ووظيفتها، وآخر شيء قلق مستمر لديها. أما الجدول المتفائل في المرأة العاملة بمعنى حسنات العمل عليها، 1 استقلال شخصيتها، وهذا شيء طيب. 2 يزيد دخلها. 3 أكثر خبرة واتصالا بالحياة، وهذه ما تكسبها حقيقة العمل على شخصية المرأة. 4 يجعلها تحترم ذاتها. 5 أنها تحسن مواجهة مصاعب الحياة. 6 أن تزيد من ثقتها بنفسها. فنقول إذن يعني هذه حقيقة لفتة لطيفة ومقارنة ما بين حسنات العمل وسلبياته على شخصية المرأة، لكن نقول مرة ثانية نحن لا ينبغي أن نناقش الموضوع هل مع ولا ضد، وإنما أي مسألة لابد نناقشها بحسناتها وسيئاتها، ثم بعد ذلك كل إنسان فينا يتخذ القرار، يجد ما هو المناسب بالنسبة له. ونعيد ونقول أم كلثوم ربة بيت. هل يفقد الزوج قوامته إذا عملت زوجته؟ يمكن بعض الرجال يفكر بهالطريقة حقيقة، لكن خلونا نوقف وقفة مع هذا الموضوع. ما هي القوامة؟ القوامة أن الزوج يتحمل بمصاريف البيت، ويتحمل بتوفير المسكن والمطعم والمشرب، وإذا مرضت زوجته يداويها، وكذلك يتحمل الزوج إدارة البيت وتأمين الحاجات. والقوامة أنه لو قدر الله عز وجل صار على البيت أي مصيبة أو ابتلاء أو أي مشكلة، المفروض الزوج هو اللي يتصدر لهذه المشكلة وهذا الابتلاء. هذا معنى القوامة. القوامة إذن معناها تحمل المسؤولية. القوامة معناها أن الرجل إجاب لبيته ويقوم على خدمة أهله ويلبي حاجات أبنائه، هذه معنى القوامة. وبالتالي لو عملت المرأة وصار عندها دخل وصار عندها راتب، فهل يؤثر هذا على قوامة الرجل؟ هل يهمش الرجل؟ هل الرجل في هالحالة ما تكون له قيمة في البيت؟ هل المرأة في هالحالة تكون مستقلة بنفسها وبالتالي مو بالضرورة أنها تسمع وتطيع، تكون عندها شخصيتها واستقلاليتها وعندها راتبها، إذا عجبها زوجها استمرت معه، وإذا ما عجبها أطلبت الطلاق لأنها مستقلة وعندها راتب. هل هذه الطريقة في التفكير صح؟ وهل الطريقة الأخرى أنه أنا أحكم على المرأة بعدم العمل وأنه ما يكون عندها دخل مالي حتى أنا أذلها وأهينها وتكون هي دائما محتاجت لي، هل هذه الطريقة في التفكير صح؟ أنا أقول لا الأولى صح ولا الثانية صح، لأن العلاقة الزوجية مبنية على التعامل وعلى التعاون وعلى الرحمة والمودة والحب. العلاقة الزوجية ما هي علاقة مالية أو علاقة مادية بحتة. العلاقة الزوجية ما هي علاقة استغلال، مثل مرة واحد يقول لي أنا متزوج من 4 والأربعة أمرتهم منهم يشتغلون، فأنا قاعد من غير شغل وأخذ رواتبهم وأصرف على البيت وعلى العيال وأصرف على نفسي وأصرف عليهم. هل العلاقة الزوجية بهذا النفس وبهذا الشكل؟ لا، العلاقة الزوجية أكبر من هذا. لكن خلنا نصير واقعيين، في بعض الزوجات العاملات يتعاملون مع أزواجهم باستقلالية وتحدي، وبالفعل فإنها تشعر بأنه ليس لديه أي قوامة عليها. ولذلك الرجل إذا فقد قوامته المادية يتبع ذلك أنه يفقد قوامته النفسية وقوامته المعنوية، وبالتالي حقيقة يكون البيت ما له جو ولا طعم ولا له نفس ولا له أي قيمة من قيم الحب والمودة والرحمة بين الزوجين. ولذلك أنا أنصح الزوجات العاملات أنهم لا يشعرون أزواجهم بأنهن مستغنيات عنهم، لأن الرجل بمجرد ما يشعر أن زوجته مستغنية عنه بالتالي تضعف رجولته ويفقد قوامته، وبالتالي ما يشعر أن لهذا البيت أي قيمة أو انتماء. ممكن نشوفه كثير السهر، دائما يطلع برا البيت، ما في أي احترام لزوجته ولا في أي تقدير لها. ولو بحثنا عن السبب لوجدنا أنها تشعر بأنها مستقلة عنا ماديا. وأنا يا أخوة يا أخوات ما أتكلم من فراغ، أنا أكثر من قضية عرضت علي من هذا الباب، فلما بحثت في المشكلة الزوجية وإيش وصلهم للمحكمة وليش جايين يبي يطلقون، وجدت أن المرأة تعمل وتحسس زوجها أنها أفضل منه وأنها عندها مصدر مالي، وبالتالي الزوج في هذه الحالة يهرب من هذا الواقع الاجتماعي. أما المرأة العاملة اللي تحسس زوجها لا والله هذا من فضلة خيرك، والفلوس اللي عندي هي فلوسك، وراتبي وراتبك واحد، فقط الكلمة الطيبة هذه الصدقة راح يشعر الزوج بالأمان، وأن زوجته كونها عاملة لكنها هي بحاجة له. وإلا ما هو سر استمرار العلاقة الزوجية؟ يعني إذا أنا كزوج ما أشعر أن زوجتي محتاجتني، وهي كزوجة تشعر أني أنا محتاج لها، وإلا ليش العلاقة الزوجية إذا تستمر؟ إذا أنا ما أمن لها الجانب المادي والجانب المعنوي وأوفر لها المسكن وأوفر لها متطلباتها وحاجاتها، وهي لا توفر لي الجانب العاطفي والجانب التربوي، وإلا لما يستمر الزواج؟ ولهذا نقول إذن القوامة لابد أن نقف معها وقفة في هذا الموضوع. ولذلك نشوف أن موقف الرجال من عمل الزوجات في إحدى ثلاث: إما نشوف الرجل مقاوم أو مستسلم أو موسوس، واحدة من ثلاث. يا أما يقاوم عمل المرأة ويشترط عليها من يوم الخطبة، يقولها شوفي والله ربك واحد أبد عمل ما فيه، أنت في البيت بين أربع جدران ولا تطلعين ولا تعملين ولا كذا، هذا دور المقاوم. وأما الزوج الثاني اللي يلعب دور المستسلم، أتي زوجته تقول له أنا بشتغل وبعمل، يقول بعد شن سوي أمرنا لله. أكو مرة يقولها أكو مرة اليوم ما تتوظف، لو أنا بقول لا أصير كأني شاذ بهذا المجتمع، فروحي بتوكلي على الله. هذا دور المستسلم، هذا ماشي مع التيار. والثالث الموسوس، زوجته تشتغل وهو مو راضي بس ما هو قادر يقول، فنشوف ايش يسوي. كل يومين ثلاث يروح مكان عمل زوجته، يطلع عليها، يراقبها، يتصنت للتلفونات اللي تشيلها، يشوف علاقاتها، ليات البيت يفتح الأجندة يشوف التلفونات اللي عندها، وإذا هي شايلة بيجر ولا نقال يشوف آخر الأرقام اللي اتصلوا فيها، يقعد يوسوس، لأن خروجها للعمل قاعد يعطيه عدم أمان. فإذا الرجال عندنا ثلاثة، وفي الرابع وهو أفضلهم اللي يحسن التعامل مع زوجته، فلا يتعامل مع القضية بأنها أزمة عمل المرأة من عدم عملها، وإنما في اتفاق. وبالتالي أنا أعرف كثير من الرجال قايل حق زوجته مثلا أنا ما عندي مانع تشتغلين هاي الساعة المباركة، لكن إذا جانا أول ولد لا والله أنا ما ودي تعملين، أنا ودي تكونين في البيت تربين الولد أفضل ما يكون مع الخادمة أو الشغالة، على الأقل يتعلم من أمه يتعلم من أبوه، وبالتالي يكون فيها استقرار. من الغريب أنه مرة أنا قدمت حلقة على الART كان عنوانها راتب الزوجة، وكنت أناقش هذا الموضوع عمل المرأة ووظيفة المرأة. اللي لفت نظري في هذه الحلقة أنه أكثر المكالمات الهاتفية اللي جاتني في البرنامج من زوجات عاملات ويتمنون أنهم ما يتابعون هذا العمل، وبعض المكالمات اللي جاتني من أوروبا ومن أمريكا ومن غيرها من الدول هذه، وكذلك من الخليج ومن الدول العربية، أغلبهم عاملات ويتمنون أنهم يقعدون في البيت، لكن هم يعملون بسبب الحاجة المادية. كنا نعرف إحنا الآن أن الحياة أصبحت معقدة، وأحياناً راتب الزوج ودخل الزوج لا يكفي ومتطلبات الحياة، وبالتالي يضطرون إلى عمل الزوجة فيضع راتب على راتبها حتى يستطيعون أنهم يعيشون في هذه الحياة عيشة مرفهة، وعيشة كذلك فيها استقرار، وفي هذه العيشة تلبية لمتطلبات الحياة. فنقول إذن إحنا لا نتعامل مع هذا الموضوع بتوتر أو بأزمة، خلونا نكون عقلانيين ونتعامل معه بصدق، ونتعامل معه حقيقة بشيء من الواقعية. ولذلك أم كلثوم كانت ربت بيت، وهذا قرار هي اتخذته لأنها وجدت أن فيه مصلحة. وعلى فكرة أم كلثوم هي بنت من؟ خديجة رضي الله عنها، وخديجة رضي الله عنها كذلك كانت ربت بيت، بشرها الله عز وجل بقصر في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وما معنى البيت اللي في الجنة؟ يعني ليش الله عز وجل بشرها ببيت في الجنة؟ لا، وهذا البيت من قصب. إيش يعني قصب؟ قصب يعني من اللؤلؤ. ولذلك ليش سمي قصب، يعني ليش الله عز وجل طيب ما قال لها أنا بشرك يا خديجة في بيت من لؤلؤ، ليش قال قصب؟ لأنه خديجة رضي الله عنها أحرزت قصب السبق بمبادرتها إلى الإيمان، فكانت أول من أسلم، وهذا القصب في السبق الله عز وجل جازاها ولذلك أكرمها بقصب، ببيت من قصب أي من لؤلؤ. طيب وليش الله عز وجل بشرها ببيت في الجنة؟ طيب ليش ما بشرها بشيء ثاني؟ ليش بيت؟ ولذلك شراح الحديث العلماء ماذا يقولون؟ قالوا الجزاء من جنس العمل، لأنها فتحت بيتها في الدنيا للمسلمين وكانت ربة بيت صالحة وناجحة، ولذلك رب العالمين جازاها ببيت في الجنة، والجزاء من جنس العمل. فنقول إذن أم كلثوم رضي الله عنها ما جاءت من فراغ، وإنما جاءت من بيئة تربوية كانت تدعم هذا الاتجاه. ربة بيت لكنها سبب لنجاح زوجها. أم كلثوم رضي الله عنها ظلت 6 سنوات في المدينة تدعم عثمان بن عفان، وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل الغزوات والمعارك عدا طبعا غزوة بدر، ولهذا أم كلثوم رضي الله عنها كانت هي المصدر في دعم عثمان بن عفان رضي الله عنه وتحقيق كل هذه النجاحات. وكما قيل خلف كل رجل عظيم امرأة عظيمة، ولهذا لفت نظري الكتاب اللي ألفته دورثي كارنيجي وسمت ادفعي زوجك إلى النجاح، كانت تؤكد على مفهوم ربة البيت. ودورثي طبعا تعرفون أنها هي زوجة من؟ زوجة دايل كارنيجي المشهور صاحب الكتب دع القلق، وكتاب كذلك الشهير كيف تكسب الناس، وكتاب الآخر الشهير فن الخطابة، وأصبح الآن عنده مؤسسة ومدرسة عالمية دايل كارنيجي. شو تقول زوجته وكانت طبعا ربة بيت، وتقول في مقدمة كتابها أنه أنا واحدة من أسباب نجاح دايل كارنيجي اللي هو الزوج. تقول في كتابها طبعا تكلم النساء، تقول أتراكي خطر لك يوما أن تحصي ألوان النشاء وأنواع الخبرة التي يستلزمها دورك كربة بيت؟ دعيني أحصي لك هنا جانبا منها. تقول الطهو، غسل الثياب، الحياكة، التمريض، تنسيق المنزل، المحاسبة، شراء الحاجيات، تنسيق العلاقات العامة، تقديم المشورة، إزالة المتاعب، الإشراف الإداري. ثم تقول وأنت إلى هذه الأعمال كلها مضطرة إلى الاهتمام بزينتك واستبقاء سحرك لكي تحتفظي بتعلق زوجك بك. ثم تقول وتضرب أمثلة لبعض المشاهير وكيف أن هؤلاء كان سبب من أسباب شهرتهم زوجاتهم اللي كنا ربات بيوت، وضربت المثال الأول في أنتوني ترولوب وهو روائي إنجليزي مشهور، يقول أنه أنا ما بديت أألف قصصي إلا بعد ما كانت زوجتي تراجعها وكانت تقيمها وكنت أخذ ملاحظاتها وبعدها كانت تدعمني للنشر، وأصبح أنتوني ترولوب من أشهر الروائيين الأجانب. ثم ضربت مثال ثاني في الكاتب الفرنسي ألفونس دوديه، وهذا الكاتب ظل فترة طويلة عازف عن الزواج لأنه ما يبي امرأة تعمل بالوظيفة وبالتالي يتحمل مشكلاتها. طبعا هذه كانت وجهة نظرة إلى أن وفق مرة في حالة زواج وتزوج جولي، وهذه كانت تمتاز بذوق أدبي مرهف جدا، وكانت ربة بيت أعانته وساعدته، واشتهر هذا الكاتب الفرنسي بعد زواجه بالقصص والكتب اللي ألفها. أما هوبر العالم الطبيعي السويسري المعروف، هذا كان حجة في النحل وأصيب بالعمى من عمر 17 سنة، لكن من اللي شجعه لدراسة التاريخ الطبيعي وتسلق لقمة الشهرة؟ زوجته. فنقول إذن ربات البيوت لو أحسنت المرأة إدارة هذا المنصب، منصب ربة بيت، لا شك أن سيكون له أثر على الزوج وكذلك على الأطفال. من الطرائف والأخبار الجميلة حقيقة أقول لكم الآن بعض الأفكار يمكن تستغربون منها. في مدينة اسمها أورليكون في سويسرا، هذه المدينة بعض الشركات خصصت يوم كامل لأزواج العمال اللي هم ربات بيوت، يجون في الشركة ويجلسون مع أزواجهم داخل الشركة ويشوفون أزواجهم ماذا يعملون. تعرفون نتيجة هذا القرار ماذا حصل؟ الدراسة تقول في هذه الشركة أن ازدادت إنتاجية الرجال العاملين لما حصلوا الدعم المعنوي من زوجاتهم في الشركة، فكانوا يخصصون ساعات معينة في الأسبوع تي زوجاتهم ويشاركونهم العمل في هذه الشركة. طبعا فكرة يمكن غريبة والبعض الآن يستغرب منها، لكنها حقيقة يعني تنبئ بأنه الدعم المعنوي من الزوجة للزوج لا شك أنه له أثر، وأثر عظيم جدا. فنقول إذن مثل هذه المواقف وهذه القصص كلها تبين الدعم. وكلنا نعرف طبعا أن هوندا حقق كل هذه النجاحات من وقفة زوجته معاه، ونعرف كذلك أن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وهو يدعو في مكة ويتحرك في هذا النشاط القوي كان خلف خديجة وهي الداعمة رضي الله عنها، ولذلك ما نستغرب وقفة أم كلثوم مع عثمان بن عفان رضي الله عنه. وكل المشاهير في زماننا هذا اليوم وكل الناجحين لو بحثنا لوجدنا أن خلفهم نساء، وخلفهم إما أم أو زوجة أو بنت كانت تدعمهم هذا الدعم. فنقول إذن لا نستهين في منصب ربة بيت، وأتمنى لو أن هذا المنصب يقنن بالفعل ويعطى أولوية وأهمية. خلونا نستريح وبعدها نتابع معكم آخر الإحصائيات في أمريكا كيف أن العمل داخل البيوت يدخل كذلك أموال طائلة. عاملات في البيوت. لعل الطفرة الحديثة الآن في العالم أثبتت أن هناك وظائف تدار من داخل البيت، وهذه يمكن فكرة جميلة جدا. نقول لكل ربة بيت تحب أن تعمل ممكن أن تعمل وهي في بيتها، خصوصا إذا كانت التكاليف عليها كثيرة داخل البيت ويصعب عليها أنها تخرج برا البيت وتعمل في مؤسسة أو وزارة أو في شركة، وبالتالي هي بحاجة إلى المادة حتى تعين زوجها على تحمل مصاعب الحياة. وهذه فكرة جميلة جدا. أنا بين إيدي الآن دراسة، وهذه الدراسة أخذت من كتاب اسمه كيف نجعل العالم مكانا أفضل للمرأة، وطبعا اللي ألف هذا الكتاب رجل اسمه دونا جاكسون. وهذا الرجل يقول بأن في أمريكا اليوم 11.5 مليون يعملون في المنزل دوام كامل، ويحققون من خلال عملهم هذا كامل دخولهم، يعني هم عايشين على رواتبهم، وهذه الرواتب اللي يتقاضونها بسبب عملهم داخل البيت. وعدد حقيقة ما هو بسيط، 11.5 مليون رقم كبير جدا. يقول بينما يحقق 26.5 مليون أمريكي دخلا إضافيا من أعمال يمارسونها داخل منازلهم. إذا صار عندنا 11.5 و26.5، لكن ال 11.5 دوام كامل داخل البيت و26.5 نص دوام. يقول أي أكثر من 38 مليون أمريكي يحققون كسبا ماديا من عملهم داخل البيت. وعملت دراسة حقيقة على هذا الموضوع وتبين، وهذه الدراسة أجريت في مصر، فتبين أن المرأة العاملة في مصر تصرف أكثر من 40% من دخلها على المظهر والمواصلات، أما اللي تشتغل داخل بيتها فتوفر من الطعام والشراب والمواصلات والمظهر ما لا يقل عن 30% من الراتب. وهذه حقيقة يعني لفتة بالفعل جميل أن نحن نقف عندها ونفكر صح. لو كانوا ربات البيوت الآن وهم يسمعون هذا الكلام يفكرون في هذا الموضوع ويبدأون يتأملون، هل ممكن أني أنا أعمل عمل وأنا داخل بيتي وأحقق إيراد مالي، خاصة مع انتشار الآن شبكة الإنترنت والاتصالات صارت سهلة جدا، فهل ممكن بالفعل أني أنا أعمل مثل هذا العمل ولا لا؟ وكم الدخل اللي ممكن أتقاضاه؟ أم الخروج خارج البيت أفضل؟ وكم الدخل اللي أتقاضاه؟ عموما المسألة تحتاج إلى ورقة وقلم لكل امرأة أنها تجلس وتتأمل وتفكر وتشوف وين مصلحتها ووين الخير لها، هل داخل البيت هل برا البيت، وين الأفضل لها على المستوى النفسي والمستوى الصحي والمستوى المالي. يعني أنا أقول أنه المال مو دائما هو المعيار الوحيد، إحنا عشان ندرس هذا الموضوع لازم ندرسه من جميع الأبعاد التربوية والصحية والنفسية والمالية، وبالتالي نتخذ قرار هل المرأة تعمل داخل البيت أم خارج البيت. وفاة أم كلثوم. أحببنا حقيقة أن نختم هذا البرنامج بوفاة أم كلثوم وهي بطلة حلقتنا اليوم، بعد ما تكلمنا عن الفائدة لنجنيها من سيرة أم كلثوم في تحملها المسؤولية وكونها ربة بيت، وناقشنا هذا الموضوع كربة بيت في واقعنا المعاصر اليوم، وتكلمنا عن بعض الدراسات والأبحاث، ويبقى القرار ويبقى الموضوع هو مكان اختيار للمرأة وكذلك اختيار للرجل. وفاة أم كلثوم لها قصة حقيقة حزينة جدا في وفاتها. ويروي أنس بن مالك رضي الله عنه نبأ دفن أم كلثوم فيقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على قبرها وعيناه تدمعان، فقال: هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا يا رسول الله. قال: فأنزل. قال: فنزل في قبرها، ونزل معه علي بن أبي طالب والفضل بن عباس وأسامة بن زيد. وعن أمامة قال: لما وضعت أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منها خلقناكم، وفيها نعيدكم، ومنها نخرجكم تارة أخرى. ثم قال: بسم الله، وفي سبيل الله، وعلى ملة رسول الله. ثم طفق الناس يجوبون بالتراب ويطرحون التراب على قبر أم كلثوم رضي الله عنه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: سدوا خلال القبر، أي الفتحات الموجودة في هذا القبر. ثم قال: إلا أن هذا ليس بشيء، ولكن يطيب بنفس الحي. ثم دفنت أم كلثوم رضي الله عنها في البقيع، وكان عثمان غارقا في حزنه رضي الله عنه. وتعرفون عثمان بن عفان كان متزوج من قبلها برقية، ثم بعد ذلك تزوج بأم كلثوم، ورقية توفيت وأم كلثوم توفيت في عهد عثمان وفي عهد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فعثمان بن عفان كان غارق بالحزن، وكانت الدموع تنفر من عينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رآه وهو يسير بعد ما انتهى من الدفن، فكان يسير ومطأطأ رأسه للأرض، وكان في وجهه حقيقة حزن ودموع نازلة على خده. فدنا منه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وقال له: يا عثمان، لو كانت عندنا ثالثة لزوجناكها. كلمة معبرة لعثمان بن عفان. وكذلك في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنا عشرا لزوجتهن عثمان. ويقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عنده عشرة من البنات لزوجهن عثمان رضي الله عنه، عثمان الذي كانت تستحي منه الملائكة. عثمان بن عفان كان ذاك الرجل الطيب اللين السهل، ولذلك علاقته مع رقية ومن بعدها علاقته مع أم كلثوم كانت كلها حقيقة علاقة دعم وشرف وحب ومودة. ولهذا عثمان بن عفان بعد ما تم مراسم الدفن رجع وهو حزين ويتذكر رقية رضي الله عنها اللي توفيت من قبلها، ثم يتذكر أم كلثوم رضي الله عنها وقفتها معاه 6-7 سنوات وهي في المدينة، ويتذكر تلك الليالي وتلك الأيام الحلوة والعطرة، وبالتالي كان بالفعل متأثر من هذا الحدث. فنقول إذن أفضل عمل يقدم الإنسان لله عز وجل هو عمل الخير قبل لا يموت وقبل لا يتوفى. الواحد فينا حقيقة إذا ما كان يضيف شيء على الدنيا أصبح هو مضاف على الدنيا، وإذا الواحد فينا ما زاد شيء على الدنيا أصبح هو زائد على الدنيا. وبالتالي أجمل ما يكون الإنسان في لحظات العمل الصالح أو في لحظات الإنجاز اللي يقدمها لخدمة الإسلام والمسلمين. ولذلك الأم ما لنا غنى عنها. ولهذا ليش أنا كنت أؤكد وأقول ربة البيت ربة البيت ربة البيت؟ لأن ربة البيت هي الأم. ربة البيت هي لتعطي الدعم والنجاح للأبناء. ربة البيت هي عمود الخيمة اللي من غيرها الخيمة تسقط وتطيح. ربة البيت إذن هي تلك الأم وهي تلك الزوجة. ولذلك إبراهام لينكولن لما سئل مرة ما هو أعظم كتاب قرأته، تعرفون شنو كان جوابه؟ تستغربون من جوابه، قال أعظم كتاب قرأته أمي. كلمة حقيقة في محلها، ويبين بالفعل أهمية الأم وأهمية ربة البيت الموجودة في البيت. وهناك مثل إنجليزي شي يقول، يقول أن الأم ما تقول هل تريد بل تعطي. ولذلك الأم عندها من الحب والحنان ما تستطيع حقيقة أن تؤكد، ما تستطيع أن تبني شخصية الزوج وتبني شخصية الزوجة. أنا عجبتني حقيقة إحدى الأمهات وهي من ربات البيوت، وهي أم الشهيد محمد الدرة اللي استشهد أيام الانتفاضة الفلسطينية. لما عملت معها مقابلة وقالوا لها هل أنت حزينة على وفاة ابنك واستشهاده؟ قالت لا، بل أنا سعيدة وعندي غيرة 6 من الأبناء أهيئهم وأعدهم للجهاد في سبيل الله ولنيل الشهادة. الآن مثل هذه الأم لو لم تكن أم في بيتها وتسعى لتربية عيالها وتهيئهم لمثل هذه المواقف، لما أصبح حقيقة عندنا هذا الفخر في هذا الجيل من الأبناء. فنقول إذن ربة بيت هو منصب ذو شرف، ومع الأسف في زماننا الآن قاعد يتناقص مثل هذا المنصب في مجتمعاتنا الإسلامية والعربية. فخلونا إذن نرجع مرة ثانية إلى أصولنا وإلى تراثنا وإلى عقيدتنا وإسلامنا، ونقول أن الأصل أن تكون المرأة ربة بيت، ومع هذا نحن لا نمانع من عمل المرأة، لكن لا يكون هذا العمل على حساب بيتها واستقرار نفسيتها وصحتها وتحقيق ذاتها ورضا ربها. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. ومثل ما بدأنا تحت عنوان ربة بيت، نختم مع بطلة الحلقة اليوم أم كلثوم رضي الله عنها في ربة البيت، ونقول لكل ربة بيت هنيئا لك، وحتى تصبح السعادة عادة. مع السلامة.
يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام.